الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ودنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1620. في هذه المسألة يقول المصنف: قد عرفت مما سبق بأن إذا كان عندنا حيوان مباح بالأصل أو ما يلحق بالمباح، ما هو الذي يلحق بالمباح؟ ذكرنا أمس الحيوان الذي أعرض عنه مالكه فيكون في حكم المباح بالأصل. الصائد إذا ملك هذا الحيوان المباح أو ما في حكمه ملكه، أما إذا كان مملوكا، هذا الحيوان مملوك إلى الغير، فلا يصح تملك مال الغير، صحيح؟ فإذا كان الشيء مملوكا لا يصح تملك مال الغير. فحينئذ نحن نعلم الآن إذا كان عندنا حيوان مباح بالأصل فيصح تملكه بالصيد، أما إذا كان مملوكا لا يصح تملكه بالصيد. فلو شككنا أنه الحيوان الذي أردنا أن نصيده، هل هذا حيوان مباح بالأصل أو هو حيوان مملوك؟ فلو شككنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ يقول: في هذه الحالة يحكم على الحيوان بأنه مباح بالأصل. لماذا؟ لأن مقتضى الأصل والاستصحاب عدم دخول الحيوان في ملك من؟ في ملك أحد. لأنه إذا شككت أنه هذا الشيء دخل في ملك أحد أو لم يدخل في ملك أحد، عندنا يقين سابق أنه لم يكن هذا في أول تولده مثلا مملوكا لأحد، الآن نشك فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم كونه مملوكا لأحد. فمقتضى الأصل الأولي عند الشك هو القول والبناء على أن هذا الحيوان غير مملوك لأحد، إلا إذا وجدت أمارة على الملكية كما أشرنا أمس. إذا كان هناك أمارة على الملكية، كما لو فرضنا بأن هذا الحيوان قد ربطت عنقه بشيء ومكتوب اسم شخص عليه مثلا، هذا قد يكون أمارة على الملكية. مع فرض وجود الأمارة على الملكية لا تصل النوبة إلى مسألة الأصل، لأن هناك أمارة في البين، والذين درسوا الأصول يعرفون بأنه الأمارة زين مقدمة على الأصل الاستصحاب. إذا وجدت أمارة لا محل للأصل وهو الاستصحاب، لأنه الدليل الذي هو أمارة مقدم على الاستصحاب. قال: قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان الحيوان مباحا بالأصل أو بمنزلة المباح، يعني المعرض عنه كما تقدم. ولا ما معنى المباح بالأصل؟ المباح بالأصل معناه هي تلك الأشياء التي لم يملكها أحد ولم تدخل في ملك أحد، ولهذا قلنا بأنه هذا الحيوان الذي أعرض عنه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المباح بالأصل، لأنه لا يشمله تعريف المباح بالأصل لأنه كان مملوكا الآن خرج عن ملك المالك. يقول: ولا يملكه، هذا الآن قد عرفته، ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك، صحيح؟ وإذا شك في ذلك، يعني شككنا هل أنه مملوك لمالك أو أنه مباح بالأصل أو بمنزلته، شككنا في ذلك، بني على الأول، يا الأول يعني مباح بالأصل، واضح العبارة؟ وإذا شك في ذلك، يا هو ذلك أنه مباح أو أنه مملوك، فلو كان مباحا صح صيده، إذا كان مملوكا لا يصح صيده، فشككنا في ذلك مباح أو أنه مملوك، بني على الأول الذي ذكره. ما هو الذي ذكره أولا؟ إذا كان مباحا بالأصل أو بمنزلته، بني على الأول. إذا بني على الأول ماذا هو مقتضى القاعدة؟ يصح له أن يتملكه. يقول: بني على الأول إلا إذا كانت أمارة على الثاني، على المملوكية، أنه ملك للآخر، فمع فرض وجود الأمارة لا لا تصل النوبة إلى الأصل. ما كيف مثل لنا بالأمارة؟ مثل هذا بيان لوجه الأمارية، لبيان الأمارات. مثل أن يوجد طوق في عنقه، أو قرط في إذنه، أو حبل مشدود في يده. واضح؟ القرط خب هاي نفس اللي يضعون النساء، بعض الأشخاص يضعون القرط في الحيوان لكي يكون أمارة على ملكيتهم لهذا الحيوان، علامة له. يقول مثل أن يوجد طوق في عنقه، أو قرط في أذنه، أو حبل مشدود في يده أو رجله، أو غيرها من الأمارات. خب حينئذ أنت قلت يا سيدنا الخوئي بأنه إذا كان هناك أمار على الملكية فلا يصح تملكه. الآن لو أنا وضعت يدي على هذا الحيوان ماذا نفعل؟ قال ها هنا حالات ثلاث. الحالة الأولى بأنه أنت تعلم من هو مالك هذا الحيوان، بعدما وضعت يدك كان هناك حبل ممدود مكتوب عليه هذا ملك لفلان ابن فلان وتليفونه هكذا. فأنت تعلم حينئذ إذا علمت بالمالك الواقعي لهذا الحيوان وجب عليك أن ترجعه إلى المالك الواقعي. خب إن لم تعلم أنه مالك، إن لم تعلم أي هو الشخص المالك لهذا الحيوان، فماذا تفعل؟ قال المصنف هنا نجري حكم مجهول المالك أو حكم اللقطة. خب متى نجري حكم اللقطة؟ متى نجري حكم مجهول المالك؟ هذا بحث مفصل في باب اللقطة، بحث طويل. الضابط البسيط الآن وأوكلكم إلى مراجعة كتاب اللقطة، هناك تحقيقه أنه إذا كان الشيء ضائع فيطبق أحكام ماذا؟ أحكام اللقطة. اللقطة متقومة بالضياع، فإذا كان الشيء ضائعا تطبق أحكام اللقطة، فتقول هذا الحيوان ماذا؟ هذا الحيوان الذي وجدته تطبق به أحكام اللقطة. والحيوان الضائع ماذا يسمى؟ لدرس باب اللقطة يسمى ضالة. عندنا اللقطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، عندنا أما يكون الضائع إنسان، وإما أن يكون حيوان، وإما أن يكون مال. إذا كان الإنسان يسمى لقيط، وإذا كان حيوان يسمى ضالة، وإذا كان مال غير الإنسان والحيوان يسمى لقطة بالمعنى أخص. وهناك أحكام خاصة للقيط له الإنسان الضائع، وهناك أحكام خاصة للضالة له الحيوان الضائع، وهناك أحكام خاصة للقطة بالمعنى الأخص. فهنا نتكلم عن حيوانات فهو فيكون ضالة، وإذا لم يكن ضائعا فتطبق أحكام مجهول المالك. ولهذا قال وإذا علم، بعدما أخذه زين تقول فيه أمارة الملكية، فإذا علم كونه مملوكا لمالك مالك معين وجب رده إليه. واضح؟ وجب رده إذا علمت أنه مملوك لمالك معين، مو أنا أعلم مملوك لمالك قطعا أعلم بأخب قال ما معنى أعلم أنه مملوك لمالك مالك، يعني قصة مالك معين وجب رده إلى ذاك المالك المعين. وإذا جهل، يعني جهل ماذا؟ جهل المالك المعين، مو جهل أنه مملوك، كلامنا أنه في أمار على الملكية. واضح؟ فإذا جهل، إذا جهل المالك المعين، يعني هذا شيء فيه آثار الملكية فجهل المالك المعين، جرى عليه حكم اللقطة. ما هو حكم اللقطة؟ أحد يتذكر ما هو حكم اللقطة؟
اللقطة تعريف عن هذه المدة العام، يعني كان مما يعني يجوز له تملكها أو التصدق بثمنها.
أكثر تفصيل مسألة، أنا طلعت مسألة 646 رجع مسألة 646 46 مسألة 646 بس نقرأ مسألة بسرعة. مسألة 646 وطلعتها، قال طلعتها فيكم. إذا كانت قيمة اللقطة درهما، إذا كانت أقل من الدرهم هناك تقدم يجوز تملكها ولا يجب التعريف. أما إذا كانت بمقدار الدرهم، خب فقال إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص. أول شيء التعريف والفحص، هي الخطوة الأولى. فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط وجوبا أن يتصدق بها عن مالكه وليس له تملكها. هذه لقطة الحرم تسمى. وإن التقطها هاي الأسئلة يعني أكثر المطالب، وإن التقطها في غير الحرم بعدما عرفها وفحص عنها يتخير بين أمور ثلاثة: إما تملكها مع الضمان، يعني يتملكها مع الضمان، يعني إذا رجع المالك الواقعي وحصله يجب عليها أن يضمن، أو التصدق بها مع الضمان، أو إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان. هنا مثلا السيستاني، هنا السيخوي يجوز التملك. السيستاني يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة التملك اللقطة. جيد، إذن حرف تحكم اللقطة مسألة 646. هناك أبحاث مفصلة هذه التعريف لمدة سنة، السنة نعرف الموضوعية وإحنا الطريقية لو عجز كذا، لقد ذكرنا بعض الأشياء هنا، لكن كتاب مفصل في كتاب اللقطة فراجع. قال: جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعا. ليش قال إن كان ضائعا؟ هذا شرط لتنقيح الموضوع، لأنه إذا ما كان ضائع ما يسمى لقطة. ولهذا شوف تعريف اللقطة هناك، هي المال الضائع. تعريف اللقطة في نفس كتاب اللقطة، أول ما دخل كتاب اللقطة، قال: هي المال الضائع لا يد لأحد عليه المجهول مالكه. إذا تريد أن هناك يعني بحث مفصل، مو وقته ليس الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة، النسبة بينهما هل عموم خصوص مطلق أو كذا، بس قوام اللقطة أن يكون الماء ضائعا، فإن لم يكن ضائعا كان مجهول المالك. هذا كله في كتاب اللقطة. يقول: وإلا إذا لم يكن ضائعا جرى عليه حكم مجهول المالك. مجهول المالك عند أكثر الفقهاء ما هو وظيفة مجهول المالك؟ أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، ما في تملك، بخلاف اللقطة عند السيد خوي فيها تملك ومخير بين أمور ثلاثة. أما في مجهول المالك يتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي، وبعض الفقهاء قالوا يشترط في التصدق أن تتصدق بها وتنوي المالك الواقعي حين دفع الصدقة. يقول: ولا فرق في ذلك، يعني في ذلك في ماذا؟ في هذا الحكم الذي ذكرناه زين، بين الطير وغير الطير. يعني بحثنا هنا في وين؟ سواء كان الطير حيوان أو غيره من الحيوانات. خب، هنا نعم، إذا ملك الطائر جناحين، هنا حكم خاص، هذا التفت حكم خاص، نعم استدراك. نستثني من هذه المسألة حكم خاص دلت عليه النصوص، بأنه لو فرضنا بأن الشخص قد استولى ووضع يده على طائر، هذا الطائر يملك جناحين، يملك جناحين يعني قادر على الطيران، يملك جناحين كناية عن القدرة على الطيران، يعني ممتنع. شفتين؟ هنا دل الدليل الخاص أن التفصيل الذي ذكرناه سابقا لا يأتي. كيف؟ نقول: ها إذا أنت وضعت يدك واستوليت على حيوان قادر على الطيران، فهنا فقط صورتين. صورة الأولى، خب إذا كان ليس في أمات الملكية واضح ما عندنا كلام فتملكه. الصورة الثانية، إذا كان فيه أمارة الملكية، هناك كم فرض ذكرنا؟ ثلاثة فروض في المسألة الأولى. إذا كان فيه أمارة الملكية، إما أن تعلم مالك بعينه، وإما أن يكون ضائع، وإما أن لا يكون ضائعا. فإن كان مالك بعينه ماذا تفعل؟ قلنا ترجعه. إن كان ضائع طبق أحكام اللقطة، إن كان غير ضائع طبق أحكام مجهول المالك. أما هنا لا، إذا كان فيه أمارة للملكية يدور أمره بين شيئين: إما أن تعلم أن هذا الحيوان الطائر المالك جناحين، تعلم مالكه المعين، فهنا نفس السابق حكم السابق، يجب عليك أن ترجع هذا الحيوان إلى مالكه. وإلا إذا لم تكن تعلم من هو مالك هذا الحيوان معينا، فلا تجري عليه لا أحكام اللقطة ولا أحكام مجهول مالك، فيجوز لك أن تتملكه. واضح مطلب؟ إذن الفرق بين هذا القسم والقسم الآخر أن هناك أقسام ثلاثة. هنا قسم يدور أمره إما أن تعلم مالك معين أو لا، مالك معين ترجع إليه، لا يجوز لك أن تتملكه، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تطبق تلك الأقسام عليه، لكن مو على حول فتوى، أنا هون الاحتياط الاستحبابي. ولهذا قال: نعم إذا ملك الطائر جناحين، يعني يكون قادر على الطيران، يعني يكون ممتنع، يقول فهو لمن أخذه، قاعدة، فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه. يعني في صورتين يجوز أخذه حتى وإن كان لا تطبق لأحكام مجهول المالك ولا أحكام اللقطار. يقول نعم، وإن كان الأحواط، يعني الأحواط استحبابا، يعني وأفتى أنه لمن أخذه، واضح؟ وإن كان الأحواط استحبابا فيما إذا علم أن له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه، واضح؟ إذا كنت تعلم بأن له مالك لكن لا أعلم من هو المالك، إذا كان ضائع مجهول لا قطع، إذا ما كان ضائع مجهول المالك. هنا فقط احتياط استحبابي. في فرضية لا احتياط استحبابي أيضا، لو كان فيه أمارة الملكية، ذكر بعض الفقهاء لو فيه أمارة الملكية ولا تعلم أنه مملوك، لو كان في أمارة الملكية، خب ليس كل ما كان الملك يعني تعلم أنه مملوك، صحيح؟ قد يكون في طوق، هذا الطوق في أمر على الملكية، لكن لا يلزم من ذلك أنا أعلم بأنه مملوك. ففي هذه الحالة إذا لم أكن أعلم بأنه مملوك وكانت فيه أمارة الملكية، حسب القاعدة ماذا نفعل؟ لابد أن تبحث عن مالكه، عن مالكه، صحيح؟ لكن في هذه الصورة يجوز لك تملكه، وحتى تحت احتياط استحبابي لا يوجد فيه. وهذا أيضا لعله يظهر من عبارة الشيخ في عبارة يقول وإن كان الأحواط فيما إذا علم أن له مالكا، واضح؟ إذا علم أن له مالكا، ونحن نقول ليس كل ما فيه أمارة الملكية يعلم أن له مالكا، فيبقى صورة خارج عن الاحتياط الاستحبابي. ما هي الصورة؟ إذا فرضنا أن فيه أمارة الملكية ولا يعلم أن له مالك، ففي هذه الحالة لا يجب الفحص عنه حتى عنه الاحتياط الاستحبابي.
نعم. بالنسبة إلى الوجوب، يعني قال وجب رده إليه، يعني في حال أنه جاء طالب به مثلا يجب عليه رده أو لا؟
يجب عليه،
هو يعني ابتداءً يجب رده إليه، يعني
ابتداءً يجب أن يرده إليه. ليش؟ لأن هذا أمانة، يسمى أمانة، أمانة مالكية أو أمانة شرعية، استغفر الله. في بحث الأمانة يقسمون الأمانة إلى أمانة شرعية وأمانة مالكية. المهم هذا في يده أمانة، الشارع يوجب عليه أن يرجعه إلى مالكه، فيجب عليه أن يرجعه هو إلى مالكه، هو يسعى للذهاب مثل اللقطة، هو يجب عليه أن يعرف ويفحص.
ثاني بالنسبة إلى الأمارات،
نعم،
التي على الحيوان، يعني مجرد أن نجد مثلا أمارة على الحيوان وجود مسألة سابقة،
نعم، مجرد صرف وجود أمارة وإن لم تعلم بأنه مالك، هناك مالك، صرف وجود الأمارة كافي في وجوب الفحص، يعني ترتب تلك المسألة.
نعم، لأنه مرة في مسألة سابقة أنه إذا
طوب.
كان في رباط،
أنا ولهذا قلت، ولهذا أنا قلت هناك في الشارع كنت أتذكر بناء على أنه ليس هذا أمارة، وإلا لو كان العرف أن يقال أنه أمارة فحينئذ يجب الفحص. ذكرت هذا في الشارع في مسألة،
بس أقصد أنه يعني توضيح أكثر المسألة، يعني مجرد أن تجد عليه الطوق يعني يكون أمارة أو لا، أنه
قد يكون قد يكون مسألة عرفية، قد يكون الطوق طوق صغير بحيث أن العرف يقول أنه شخص مالك لهذا الحيوان الغالي يجعل طوقا بسيطا عليه، فمسألة عرفية. فإحنا المدار على أن هناك أمارة، الأمارة أمارة عرفية ليس تحديد من الشارع أصلا، والفقه ليس لهم الخلي في تحديد نوعية الأمارة. قال فصل في ذكاة السمك والجراد. قلنا فيما سبق بأنه أول ما دخلنا كتاب الصيد قلنا بأن الصيد يقع على زين عندنا قسمين، الحيوانات التي هي قابلة للصيد إما تكون ماذا تذكرون؟ حيوان وحشي، وإما أن يكون أي حيوان، عندنا السمك والجراد. الآن كلامنا يقع في السمك والجراد، فكيف يتحقق ذكاة السمك؟ خب، ذكاة السمك تحصل بأمرين يمكن إرجاعهما إلى أمر واحد. الأول إخراجه من الماء حياً، واضح؟ إخراجه من الماء حياً، يعني عندنا سمكة موجودة في الماء وهي حية، فإذا أخرجتها من الماء وحال كونها خارجة للماء ما زالت حية في خارج الماء، بقت حياتها إلى خارج الماء ولم تمت في الماء، فقد حصلت الذكاة للسمك، واضح؟ إذن الطريقة الأولى هو عبارة عن إخراج السمكة من الماء حياً. الطريقة الثانية مو إخراجها، لا، الاستيلاء عليها خارج الماء حال كونها حية، يعني هي خرجت بنفسها خارج الماء مثلا، أنت ماذا فعلت؟ أنت استوليت عليها، وضعت يدك عليها، خارج الماء. هنا لا يقول أنت أخرجت السمكة من الماء، فليست التزكية يعني مشروطة بالإخراج، إنما التزكية السمك تحصل بالاستيلاء على السمكة حال كونها حية خارج الماء. واضح مطلب؟ ولهذا قال زكاة السمك، كيف تحصل تزكية السمك؟ تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء. كيف تستولي عليه حيا خارج الماء؟ كما لو وثبت السمكة خارج الماء، فاستوليت عليها خارج الماء. واضح؟ الاستيلاء على السمك حيا خارج الماء، أو بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا. شيء حيا يعني لابد أن تبقى حياة إلى خارج الماء. لو أنت أخذت حي ومات في الماء لا يصح، إلا في حالة واحدة ستأتينا إن شاء الله في تضييق المسائل. زين، هل الاستيلاء مشروط أن يكون بآلة معينة أو يكفي؟ يقول لا، المهم تحقق الاستيلاء بأي طريقة، باليد، بشبكة، بآلة أو ما شاكل ذلك. قال باليد يعني بالاستيلاء عليه باليد، باليد متعلقة بالاستيلاء، بالاستيلاء عليه باليد، واضح؟ متعلق بالاستيلاء عليه، بالاستيلاء عليه باليد أو من شبكة أو شص، شص عن السنارة زيد، أو فالة. الفالة هذا عبارة عن يستخدمونها الصيادين، عمود في ثلاثة أشواك، جيد، عمود في ثلاثة أشواك يسمونها فالة، وغيرها من الآلات. خب يقول أو بأخذه خارج الماء باليد، السمكة رأيتها خارج الماء فاستوليت عليها. خب مجرد التفت، مجرد أن التفت مطلب مهم، إذا وثبت السمكة وخرجت خارج الماء، هل بمجرد خروجها خارج الماء صارت ذكية؟ أو لابد من الاستيلاء عليها خارج الماء؟ لابد من الاستيلاء عليها خارج الماء. فلو لم تضع يدك عليها بيدك أو بآلة أو ما شاكل فاستولت عليها تكون ميتة، ميتة يعني إذا ماتت تكون ميتة. ولهذا قال أو بأخذه خارج الماء، مو صرف الخروج، لا، أخذه خارج الماء، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج الحيوان يعني السمكة بنفسه، أو بنضوب الماء يعني صارت السمكة تخرج بنفسها، صارت موجود سمك حوض في ماء، سمك نضب الماء عنه فبقت السمكة موجودة، بعد ذلك استوليت عليها، فيصدق أنه أن فيصدق حينئذ بأنك استوليت عليه حال كونها خارجة من الماء. واضح مطلب؟ يقول أو بنضوب الماء عنه يعني عن السمك أو غير ذلك. ولهذا يقول فإذا وثب في سفينته أو على الأرض فأخذ حيا، يعني لو وثبت السمك على سفينته أو على ساحل البحر على الأرض فأخذ حال كون السمك حيا، يعني لابد أن يكون الاستيلاء حال كون السمك حيا، فأخذ حيا صار ذكيا. وإذا لم يؤخذ حتى مات، خب الآن وثبت السمكة فوق السفينة أو وثبت على ساحل البحر وكانت حية، لكن أنا الآن لم أضع يدي عليها، قمت وأنظر لها وأشاهدها فمات قبل أن أضع يدي عليها، فحينئذ هل تكون ذكية؟ لا تكون ذكية. خب ولهذا يقول وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب. ليش قال وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب؟
خرج حيا.
خب. نعم التفت. هنا في بعض الروايات، هي إشارة لبعض الروايات، هناك بعض الروايات دلت على أن السمكة إذا خرجت من الماء إلى خارج الماء إلى الأرض، إذا كان الشخص ينظر إليها، التفت، ينظر إليها يتضطرب، فتقول بعض الروايات بأنه هذا النظر تذكية لها. تفتين؟ بعض الروايات تقول نفس النظر إلى السمكة حال كونها تضطرب هذه تذكية لها، والإمام حكم بماذا؟ بحلية أكلها. فبعض الفقهاء استفاد من هالروايات، أفتى بأنه السمك إذا خرج خارج الماء إن ما نظرت إليه ما دريت عنه مثلا جيت له وميت خارج الماء ما يحن. إذا كان هناك شخص ينظر إليه خارج الماء فهو حلال. لكن كثير من الفقهاء أعرضوا، بعض الفقهاء قالوا بهذه المسألة، لكن كثير منهم يعني أعرضوا عن هذه الروايات ولم يعملوا بمثل هذه الرواية، ولهذا قال وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب، إشارة إلى أنه حتى في مثل هذه الصورة الذي حكم بعض الفقهاء وهناك بعض الروايات التي تشير إلى تحقق التذكية لا نقول بالتذكية. وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب، وإذا ضربها يعني ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين، يعني هكذا شخص كان داخل الماء أو هو خارج الماء، السمكة داخل الماء ضربها فانقسمت نصفين. متى انقسمت نصفين؟ وهي في الماء انقسمت، مو بعدما خرجت انقسمت إلى نصفين. كلامنا أنه انقسمت إلى نصفين وهي كون وحال كونها داخل الماء، واضح؟ وإذا ضربها وهي في الماء، مهم وهي في الماء، سوف نأتي ليش قال وهي في الماء، إذا كان خارج الماء حكم آخر. وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين، فحينئذ أخرج القسمين حيين، فهل حينئذ تتحقق التذكية أو ما تحقق التذكية؟ فنقول أنا أخرجت هذا النصف وأخرجت هذا النصف، فهل يقال حينئذ بأن هذا النصف تنطبق على قاعدة التذكية لأنه قد أخرج من الماء حيا فمات خارج الماء، صحيح؟ والنصف الآخر أيضا أخرج من الماء حيا فمات خارج الماء، فقد يقال بأنه نحكم بالتذكية على كلا القسمين، واضح؟ السيخ يقول هذا الكلام ليس بتامين، يقول المدار على أنه ليس كل شيء أخرجته، التفت، ليس كل شيء أخرجته من الماء وهو حي تتحقق التذكية فيه، لابد أن يكون سمك، إذا أخرجت سمكا من الماء ومات خارج الماء حيا فقد تحققت التذكية. فإن كان هذا النصف يطلق عليه سمكة، وإن كان سمكة ناقصة مثلا، بس يقال أنه سمكة لكن سمكة ناقصة لا يقال عضو، فحينئذ يجوز تحل التذكية فيه، كما لو فرضنا أن قطعت قطعتين، انقطعت الذنبة وبقر بقى كثير من الصدر مثلا والرأس، فيقول هذه سمكة ناقصة، فمثل هذه الحالة صح أن يقال أنه قد أخرجت سمكة وإن كانت سمكة ناقصة من الماء وماتت خارج الماء فتكون ذكيتان. أما إذا أخرجت الذنبة، ذنبة هل يقال عنها سمكة؟ ذنبة يقال عنها عضو، واضحة؟ ولهذا قال فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين، فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة، كيف سمكة؟ كما لو كان فيه الرأس، فذاك الشق ذاك القسم الآخر ذيل، فالعرف قد يقول عن السمكة المقسومة النصف اللي فيها الرأس هذه سمكة ناقصة. هذا الحق هذا فأمر عليكم هذا المطلب شبيه إليه في باب التصوير، تصوير الإنسان، قالوا هل يجوز تصوير الإنسان الناقص والإنسان التام، وفرقوا بين الإنسان الناقص وبين تصوير الأعضاء، فلو رسم الإنسان يد قالوا هذا رسم عضو ليس رسم إنسان، لكن لو رسم الرأس وشوي من الجسد هنا قالوا هذا قد يقال عنه إنسان ناقص، واضح؟ هذا المطلب شبيهة هناك في بعض التصوير في أول بحث الكتاب المكاسب المحرمة في البيع. هنا يقول كما لو كان فيه الرأس حال، ليش حال؟ لأنه يقال في حقه بأنك أنت ذكيت سمكة، أعم من كون سمكة ناقصة أو تامة، دون غيره. ليش دون غيره؟ لأنه لا يقال الذي ليس فيه الرأس عرفان لا يقال عنه سمكة، يقول هذا كله إذا صدق عرفان، مسألة عرفية، يعني سيد هان سيد أخوي مو جاي الآن يشخص العرف، إذا صدق عليه بأنه هذا النصف الذي قطعته ماذا؟ سمكة. يقول وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال، ليش إشكال؟ لأنه ليس عندنا دليل يدل على أن كل شيء أخرج من الماء ومات خارج الماء حيا فهو ذكي، الدليل دل إذا كان سمكة فلا بد أن نفرض نحرز بأنه سمكة، وإذا كان ما يطلق عليه سمكة تتحقق التذكية. يقول والأظهر العدم، يا عدم يعني عدم الحل، ففي حلهما إشكال والأظهر العدم يعني عدم الحل.
شيخنا إذا صدق
إذا صدق بلي، لكن صعب يصدق جدا الشيء اللي ما في رأس.
سمكة كبيرة
ما إذا صدق نعم. إذا ما قالوا عنه بأن إذا قالوا أن سمكة ناقصة عرفا بلي ما في إشكال. هاي المدار على صدق السمكة الناقصة وعدم صدقها. مسألة 1622، هل يشترط في تذكية السمك ما ذكرناه في الصيد من باب التسمية أو شاكذاك؟ لا، الشروط التي ذكرناها هناك لا تأتي هنا، ولهذا قال لا يشترط في تذكية السمك الإسلام. فلو كان الصائد كافر وأخرج السمك خارج الماحية حل تذكية السمك بإخراجه خارج الماحية، ولهذا قال لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية. فلو أخرجه الكافر، يعني لو أخرج السمك الكافر، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم، ولا فرق في الكافر بين الكتاب وغيره. لا يشترط الإسلام أصلا سواء كان كافرا كتابيا أو غيره الذي ليس له دليل وثني كما قلنا في مطالب سابقة. مسألة 1623، لو شخص وجد السمكة في يد كافر، وجد سمكا في يد كافر، التفت وين فرض المسألة؟ هنا احتمالين، طارة نفترض أنه الموجودة في يد الكافر حية فأنا أخذتها، هل يأتي البحث؟ لا يأتي البحث. خب أنا وضعت يدي عليها حية ماكو بحث. الكلام أنه لا، السمك الموجود في يد الكافر ميت، فشككت حينئذ بأنه هل هذا السمك الموجود في يد الكافر ميت هل هو مذكى أو لا، يعني هل هو أخرج من الماء حيا أو لا؟ لعل هذا كافر ما يهتم بمسألة التذكية، صحيح؟ يأكل الخنزير ويأكل الكلب، بيهتم بأنه خرج السمك من الماء حيا، يأخذه حتى وين؟ حتى من داخل الماء ميتا. فشككنا في التذكية وعدم التذكية، ما هو الحكم؟ نقول الأصل هو عدم التذكية. خب إذا أخبرني وقال لي أنا أخرجته من الماء حيا، فهل يصح تصديق خبره؟ قالوا لا يصدق خبر الكافر. جيد، خبر الكافر في مسألة التذكية السماء لا يصدق ولا يعتمد عليه، بخلاف ما لو كان في يد المسلم. أما لو كان السمك في يد المسلم وشككنا بأنه هذا مذكى أو لا، فلو أخبر المسلم إخبار المسلم حجة، متفتين؟ أو لا، المسلم ما أخبرني، أنا رأيته والآن يرتب آثار التذكية علي، قاعد يطبخه بيأكله وأنا معزوم. خبوش بعد هذا يرتب آثار التذكية، لأنه لا يجوز أكل إلا المذكى، والآن هو في خضم الطبخ وأنا معزوم، فيحتاج أشك التذكية أقول لا أكل. خب يجوز لك أن تأكل هنيئا مريئا. هناك بعض الأشياء في العبارة نشير إليها. يقول إذا وجد السمك في يد الكافر، يعني أي سمك الميت مو الحي، بحثنا مو في الحي، لو الحي تحط يدك عليه ويصير مذكى، واضحة؟ إذا وجد السمك في يد الكافر، خب ما يحتاج تحط يدك عليه لأنه يد الكافر، الكافر خب حتى لو هو صاده لا أثر فيه، واضح؟ إذا أنت شفت حي خلاص انتهت القضية، المشكلة في المذكى أنه ميت داخل الماء. خب قال إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا، يعلم لم يعلم أن الكافر ذكى السمك أم لا، بنى على العدم، أصدق عدم التذكية كما ذكرنا في باب الصيد. وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره، هنا لم يقبل خبره حتى لو كان ثقة، لا يصدق. زين، لا يصدق الكافر في مسألة التذكية حتى وإن كان ثقة لا يكذب، لأن فرق بين العدالة والوثاقة، صحيح؟ الكافر يتحقق منه الوثاقة لا يكذب، حتى وإن كان ثقة لا يصدق. وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبره بتذكيته بنى على ذلك، على التذكية هنا، وإن لم يكن ثقة. تفتينا؟ ما يشترط الوثاقة، لماذا لا يشترط الوثاقة؟ قد تقولون بأنه يشترط الوثاقة في الإخبار، نقول هنا عندنا مسألة، هذه إخبار ذي اليد يسمى، هذا صاحب يد على السمك، هذا إخبار ذي اليد. إذا كان الشخص تحت استيلاء على شيء، كان مستلم على شيء فأخبر به، لا يشترط الوثاقة لأنه ذي يد، وإخبار ذي اليد لا يشترط فيه الوثاقة. متفتين؟ هنا حتى المسلم لو كان غير ثقة يصدق، لأنه صاحب يد حينئذ على ماذا؟ على هذا الحيوان، على هذه السمكة، فيصدق. ولهذا ما اشترط الوثاقة.
شيخ هل تقصدون بأنه هو نفسه
ماشي باشر صيد السمك؟ لا، وضع يده عليه الآن. أنا الآن ذو يد على هذا الجهاز، هو الآن ما دام هو ماسك أو كان هو قاعد يطبخ الآن، هو ذو يد على وش؟ على السمك. أما له صالب ما عندنا شك، لو كان هو صائدهم ارتفع الشك. مسألة الحين كلها تطبيقات، مسألة كتاب الصيد جدا سهل، هذا كتاب يعني سمك الآن كلها تطبيقات سهلة، ولهذا قال نشرح نقرأ ونشرح بسهولة. إذا وثبتت السمكة في سفينته، هل بمجرد الوثب كم يملكها؟ قال لم يملكها السفان. ما معنى السفان؟ يعني قائد الصف أو السفان، يعني قائد السفينة اللي يقود السفينة سماه سفان. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أو السفن، السفن يعني قائد السفينة، واضحة؟ تأتي الرياح بما لا تشتهي، أما السفان أو السفن يعني قائد القائد. لا يملكها السفان اللي هو قائد السفينة راننده، ولا صاحب السفينة مالك السفينة. صاحب السفينة مالك السفينة، مالك السفينة قاعد في بيتهم ما يقودها، صحيح؟ فلا يملكها. ليش لا يملكها؟ لأن مجرد الوثب لا تحقق التذكية، فلا بد أن يأخذها حتى تؤخذ، فيملكها آخذها وإن كان غيرهما، وإن كان غير السفان وغير صاحب السفينة. من أخذها ملكها، ولو كان هذا الشخص قد تصرف في ملك الغير بماذا؟ بأنه قد ركب فوق السفينة ومشى في السفينة وكذا، لكن هي مسألة ثانية. يقول نعم، إذا قصد صاحب السفينة يعني مالك السفينة الاصطياد بها. رجعنا إلى مسألة سابقة بأن الأشياء التي هي ليست من آلات الصيد، لكن هو أعدها وأتى ببعض المقدمات الاصطياد.
لا،
هذا ما هو احتمل
السفان او المالك يعني
اي واحد منهم. ما في، ليش ذكر هذا فقط؟ ان هذا الذي يحتمل ان يكون مالكا لها، اما مثلا شخص اجنبي عنهم مباشر يعني شخص اخر غيرهما لا يترقب ان يكون هو مالك. لو توهمنا من هو المالك لصار اما يقال رائد السفينه او صاحب السفينه. ما في موضوع اليك لهما، لا، انما ذكرهما من باب انه هذا الذي يتوهم الانسان عاده انه هو المالك. يعني اما الشخص الاجنبي مثلا شخص قريب للسفينه ما يتوهم بانه هو مالك السفينه.
لا، انه نعم اذا قصد صاحب السفينه هنا هذا الفقره.
نعم، انه هذا المالك، احنا قلنا بان من ملك شيئا، هي مثل المساله السابقه.
يعني لو كان مثلا قائد مو صاحب السفينه، اذا كان قائد السفينه مثلا
اذا كان باذن ذاك فهو له، واضح؟ اذا كان باذن ذاك فهو له. يعني الشخص، تاتي مساله سابقه بالضبط، الشخص الذي يعد شيئا للاصطياد، زي حتى لو كان شيء غصبه، غصبتنا مثلا غصب شخص دارا واعدها للاصطياد، نقول حينئذ ما في اشكال، المدار على الذي يعد. هنا ذكر صاحب السفينة لأنه هو عادة ما يعد هذه الأشياء. يقول نعم إذا قصد، يعني ما في موضوع إلى صاحب السفينة، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها، كيف؟ وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك، ذلك ماذا؟ للاصطياد. كيف؟ كما إذا وضعها في مجتمع السمك، مكان تجتمع في السمك، وهذا في مجتمع السمك، وضرب الماء يعني المكان الذي تضرب فيه الماء، يعني وضعها في مجتمع السمك والمكان الذي تضرب فيه الماء وضرب الماء.
أو
ضرب الماء، نعم ضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها، نعم. كما إذا وضعها في مجتمع السمك، ولا وضرب الماء يعني المكان الذي ضرب الماء، شوف ضرب الماء وضرب الماء يعني وضعها في مجتمع السمك ووضعها في ضرب الماء يعني المكان الذي تضرب فيه الماء، تأتي الماء مد وجاز، فقصدي كيف هو ضرب الماء يعني كيف يضرب الماء يعني
في طريقة
ما أدري يعني متصورا كيف
يعلم
يصير. أنا كنت في بالي أنه وضعها في المكان الذي تضرب فيه الماء يعني تكون مد وجاز، على حال كلا ما في إشكال، صحيح. بنحو يوجب وثوب السمك فيها، كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صغيرورته ذكيا. التفت هنا مطلب بأن الشخص الذي أعد سفينته هكذا. خب الآن جاءت السمكة، ماذا تتحقق السمكة؟ هل تتحقق التزكية؟ لو تتحقق الملكية التفتين، أو تتحقق الملكية والتزكية. هنا السيد الخوي يقول بأنه هذه الطريقة من طرق التزكية، من طرق التزكية. فلو فعل ذلك وإن لم، ماذا التفت، وإن لم يضع يده عليها، نفس أنه وضع السفينة كآلة اصطياد، هذا نوع أنواع الحيازة، كما لو رمى شبكة التفتينه. فحينئذ إذا وثبت السمك إلى السفينة كأنما وقعت في الشبكة كأنها، فتحصل التزكية بمجرد الوثوب إلى السفينة. خب يبقى مسألة تحققت التزكية، هل هو مالك أو غير مالك؟ نقول تقدم علينا في مطلب سابق بأنه الإنسان إذا أعد شيئا غير معتاد للإصطياد فهو حينئذ ملحق بأنه بالملكية، فيتحقق به الملكية كما تقدم علينا في مطلب سابق لأنه يشير إليه. ولهذا قال كان ذلك زين بمنزلة إخراجه من الماء حيا، في ماذا قال؟ في صيرورته ذكيا، يعني يتحقق التذكية بما أعاد، كأنه رمى شبكة. وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد، فرق المصنف بين التذكية والملك، لأن ماكو ملازمة. لكيف ما في ملازمة؟ تفت، أنا أعطيك مثال الآن، هذا وضع سفينة والحال هذه، وثب السمك صار مذكر، جاء شخص آخر وضع يده عليه، حمله المالك، هل الذي وضع يده عليه أو أنا؟ يقول إذا قلنا بالتفكيك نقول حصلت التذكية والذي يضع يده هو المالك. يقول سيد الخوي هنا هذه المسألة مبنية على ما تقدم في مطلب سابق، يا مطلب التذكية مو مبنية على المسألة المتقدمة تتحقق التذكية، لكن الملكية مبنية على المطلب السابق، أنه هل تتحقق الملكية بالآلات التي هي غير معتادة الإصطياد بها لكن الشخص أعدها للإصطياد. قال والأظهر الإلحاق، وما تذكرون في المطلب السابق. ولهذا قال وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال. وتقدم أنه الأظهر، يهو الأظهر الملك الأظهر مو الإشكال أظهر، ليس الإشكال أظهر، الملك وأظهر. تقدم في مسألة مولانا العزيز 1611 وإن كان الإلحاق هو الأظهر 1611. الآن مسألة خلافية دل الدليل الخاص عليها خلاف القاعدة، هذه مسألة خلاف القاعدة. تقول المسألة إذا وضع شبكة في الماء، تفت وضع شبكة في الماء فدخل فيها الماء، فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء، يعني وضع شخص شبكة داخل الماء، دخل السمك أخرجها، رأى كثير من الصيادين رأى بأن سمك ميت داخل الشبك، هل سمك حلال أو ليس بحلال؟ يقول إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعض، يعني يعلم بأن السمكة قد ماتت داخل الماء، واضحة؟ فوجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته.
شيخ أنا ترون هذا مسألة تطبيق لما سبق،
هذه مو تطبيق، هذه مسألة خلاف، هذه مسألة استثناء مما سبق، مما سبق، هذه خلافية. أقول لك لا، هذا هذه خلافية، هذه مسألة روايات، نصوص خاصة جت في المقام، في
نصوص الشبكة يعني.
الآن في كلام إنه هل الشبكة السيد خوي يظهر منه في بعض المطالب عن سيئتنا يعممها لغير الشبك. الآن مقتضى هذا النص فقط الشبك، روايات خاصة عندنا في وقع الخلاف إنه نعمل بهالروايات أو ما نعمل بالروايات. رواية تقول بأن أنت إذا فرت إذا رميت شبكة ثم بعد ذلك أخرجت الشبكة داخل الماء فوجدته ميتا، يعني مات وين؟ داخل الماء، مو أنت شك أنه مات خارج أو داخل، هي مسألة ستأتينا لو شك، لا وجدته ميتا داخل الشبكة، دلت النصوص أنه هذا حلال. بعض الفقهاء لم يعمل بهذه الروايات، بعض الفقهاء لم يعمل بهذه الروايات. نعم وقع الكلام أن هل هذا الحكم مخصوص بالشبكة أو مخصوص أو أنه عام لمطلق ما حازه الإنسان؟ أفرض أنه بالسنارة، بالسنارة التفت، بالسنارة وضعت السنارة داخل الماء مدة طويلة، بعد ذلك رفعت السنة فوجدت السمكة ميتة. خب الآن هل تحكم أيضا، هل تقول بأنها مثل الشبكة فوجدته ميتة فتحكم بالحلية؟ بعض الفقهاء قالوا حتى في مثل هذه الحالة تحكم بالحلية. هذا متى ما تحكم بالحلية؟ قالوا ها، قالوا إذا علمت، التفت، إذا علمت بأن السمك ميت قبل أن تحوزه جيد، فحينئذ لا يجوز لك تملكه. يعني كيف؟ صياد مثلا كان داخل الماء شاف سمكة ميتة قبل أن يحوزه، هذا خلاص لا يجوز له أن يصيدها، أن تكون ميتة. ولهذا قال الفقهاء هنا هذه المسألة تدور بين أنه نشوك، التفت، هل أن نشوك كأن هل مات قبل الحيازة أو مات بعد الحيازة؟ هل مات قبل ما دخل إلى الشباك أو دخل الشبك وهو ميت؟ تفتينا؟ لا لا، يعني هذا الأمر العام، حكم خاص في الشبكة. بعض الفقهاء عمم، وش يعني عمم؟ قال كأن المسألة، يقول هكذا حللوها، كأن المسألة مو تعبدية، كأن تعطينا قاعدة عامة. وش القاعدة العامة؟ أنه إذا كان عندك سمك فأحفر طالة تعلم بأنه مات قبل أن تسيطر عليه حتى لو داخل الماء، هذا ميت ميتة واضح. تارة سيطرت عليه حيا ومات داخل الماء لكن بعد حيازتك له، فحينئذ يكون حلالا عمماها. تارة تشك ما تدري انه هل هو مات قبل ان تسيطر عليه داخل الماء او مات، او انك حسته حال كونه ميتا، شفتين؟ هذه الحالة ايضا يحكم بالتذكية. ولهذا قالوا هذه الرواية هكذا، قالوا هذا الرواية من وين جاية؟ الآن هذا الصاد لرمى الشبكة زين وماتت داخل، وماذا داخل الشبكة، خرج الشبكة وشافها ميتة، هذه لا تخلو. إما أنها ماتت داخل الشبكة يعني ماتت بعد الحيازة، أو أنه لا نعلم هل أنه هي دخلت داخل الشبكة وهي ميتة أو لا، بعدما دخلت ميتة فشك. قال حتى في مثل ما هذا المورد الشك نقول ماذا؟ نقول أيضا تحل وتحقق التذكية. لكن كثير من الفقهاء قالوا أن هذه حكم خاص في الشبكة، وإلا مقتضى القاعدة بأنه لابد أن تحرز التذكية، يعني لابد أن تعلم بأنه هذه الحيوان أو هذه السمكة كانت حية حال كونها خارجة من الماء. نسيس الثاني سيدخل يقول شبكة، إذا وضع شبكة هذا حكم خاص، التعميم يحتاج إلى دليل واضح؟
خاص فقط بالشبكة.
نعم بالشبكة هنا.
يعمم أيضا لهذا المورد أنه إذا
ليس عنده بحث، ما ندري، لا عنده بحث خارج ولا عنده مثلا تصريح في هذه المسألة، لكن هنا
بناء على عدم التذكية.
لكن نعم هنا مسألة ستأتينا إن شاء الله يعمم، لكن يعمم إلى مستوى معين أيضا، هذا لا يحتاج إلى التعميم، نحتاج إلى نقول السيخ يعمم، يحتاج إلى هو يذكر، هو لم يذكر التعميم، هنا فقط نعمل بالشبكة، أما غيره لو كان غير شبكة لا يأتي الباح، غيرها من الآلات، ياي؟ خب قال فالظاهر حلية، مسألة 1626.
هذا شيخ سيد الحديث
هذا شبكة؟
هذا شبكة.
إذا كان شبكة يطلق عليه شبكة فيشمل المسألة، إذا ما اطلق شبكة، إذا كان مثلا ما أدري، يعني هذا أحسن مسألة بحارين، أنا مو بحار، إذا كان شبكة بل يشمل المسألة، إذا ما كان شبكة ما تشمل المسألة.
يعني عرف الفقهاء يعني يعتبرون هذه شبكة لو عرف الناس،
هذا عرف الناس ما له علاقة بالفقهاء، إذا وضع شبكة شبكة عرفية، يعني معنى العرفي مو معنى الفقيه، فقيه مو شغلة أنه يشرح
يعني المواد. الفقيه مثلا نقل نص رواية أنه كان شبكة في ذلك.
نعم. أي بالتالي. لا ما في طريقة معينة. شبكة في الرواية إذا وضع شبكة. فنحملها على.
أنه في.
أي عنها. نعم.
نعم. أنه هذه الشبكة.
لا. هذا في باب نعم لا في باب الأصول، إنه إذا جاء الدليل وقال من وضع مثل هذا المال إذا وضع شبكتان لا يقيل الشبكة بما هو موجود في زمانه، إنما يعمل بالشبكة بالمعنى العرفي، لأن الموضوع المأخوذ في الدليل يحمل على المعنى العرفي، حتى وإن كان هناك شبكة بنحو خاص موجودة في زمانهم لا تفسر الشبكة بذاك الزمان. تفت هاي مبحث أصولي، لأنه الموضوعات المأخوذة في الدليل تفسر بالمعنى العرفي. قال
يقال مثلا شيخنا عن ما قال الناس أنه أحيانا الشبكة نفسها تقضى على السمك، بس مثلا الكنعة مسألة تلائية في البحر أنه يصاب بالسمك كثيرا ما يكون ميت هذا الكنعة، يعني لأنه يعني طاقته في مقاومة هذه الشبكة تهلكه يعني.
نعم.
فكثيرا ما يكون يعني، لكن لو مثلا خليته في قارقور او ما شابه مثلا ما يموت.
ايه يعني هذا مساله
موضوعيه
لا ما في، ما في موضوعيه بهالحين المساله في النتيجه.
هل الشبكه سبب لي؟
لا 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 في النتيجه ان هذه مساله قطعا خلاف يعني ما في خصوصيه للشبكه او كذا. هذه مساله قالوا خلاف القاعده، واضح انه خلاف القاعده. نعمل فهم امر للناس ايش خلاف القاعده، لانه لا بد ما له علاقه كيف ما هو سبب موته، يعني سبب موته انه كذا ما انه كذا. المهم انه ما دام مات حسب القاعده مات داخل الماء باي سبب فهو حرام، وحتى لو بعد حيازتي فهو حرام. هي مقتضى القاعدة، لابد أن تتحقق التذكير بأنه تستولي عليه خارج الماء حيا، أما بهالطريقة يكون واش ميتة. إلا أنه ورد النص في هذا الموضوع أنه إذا وضعت شبكة بهالصورة هذه المسألة فقط، فنعمل نتمسك بالناس. يقول إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها، يعني فدخلها السمك، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء. أنتم محتاج تنفوا تضحكم، ذكي أم ذكي؟ ذكي، لأنه مات خارج الماء، مات داخل الماء، هو بعدما نضب الماء عنه صار خارج الماء فمات خارج الماء. خب تقول ما وضعت يدك عليه؟ نقول في الشبكة بعد هذا أوضح من الشبكة بعد وإيش؟ شبكة وحصاص ما نشرط وضع اليد يضلل بآلة والشبكة آلة. فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله، واضح المطلب؟ تطبيق. ها يقول أما إذا مات قبل نضوب الماء، تأتينا المسألة السابقة، إذا مات قبل نضوب الماء يعني ماذا؟ وضعت شبكة أو وضعت حظيرة فدخلها الماء، دخل الماء وين؟ هذه الحظيرة. ماتت السمكة قبل نضوب الماء، ماتت داخل الماء وداخل الشبكة، صحيح؟ ففي هذه الحالة هل نحكم على السمك بأنه مذكى أو غير مذكى؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنه مات داخل الماء، صحيح؟ فنحكم بماذا؟ نحكم بعدم تذكيته. فهناك وجه، الوجه الأول يقول بأنه هذا حسب القاعدة، حي سمك مات داخل الماء فيحكم بعدم تذكيته. قول آخر تطبيق لتلك المسألة بعد عدم خصوصية الشبكة وتشميلها إلى مسألة الحظيرة أيضا، حظيرة السمك، نقول مات السمك في وين؟ بعد حيازته. فحينئذ إذا مات السمك بعد حيازته فيحكم بأنه حلالون. فهنا السيد الخوئي حكم بالحلية.
هنا ما يفهم منه
انه
لا موضوعيه للشبكه او الحظيره
من هنا،
يعني المساله السابقه
كانما
يوجد موضوعيه
للشبكه. يظهر من هنا بانه قال الحليه، قال بالحليه، عمم عن غير الشبكه الى حظيره الاصطياد. اما انا ما اقدر ازيل خصوصيه عن شيء ثالث، ما السناره مثلا.
لا اقصد انه يعني هذه المساله تلغي الخصوصيه للشبكه،
تلغي الخصوصيه للشبكه بمعنى ايش؟ بعد تشميلها الى صنع الحظيره للاصطياد. هل او مثلها؟ ما ادري، ما قال او مثلها مصنف، قال حظيره شبكه اذا نصب شبكه او صنع حظيره لاصطياد السمك، لان في هذه المساله اللي تصور هذا الشيء هو اللي يصور فيه هذه المساله ان الماء دخل بعد طالع طلع. اما مثل السناره الذي قالوا بالتعميم هناك يشمله حتى مثل السناره، يعني لو كانت سنارة فيها الفالة فيها ثلاثة وش أعمدة، فجت سمك دخل السمك رفعته شفته ميت، هل طبق حكم الشبكة؟ بعضهم قال بالتعميم هناك، هنا لا، هنا السيد عمم إلى ما هو أيضا وش يتحقق فيه الحيازة بحيث يدخل الماء اللي وصل الحظيرة، أما غيرها مو معلوم.
الحظيرة قلبور حظيرة
ما أدري، أنا مو صياد، إذا كان كذاك فهو وإلا فلا، مو شغلتي تشخيص موضوع، ما أدري. يقول إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة، يقول أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان، وضحت لنا وش القولين، أقواهما الحلية اللي هو نظير المسألة السابقة، ياي قول آخر حسب القاعدة أنه هذا غير مذكر. إذا أخرج السمك في الماء من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إلى الماء، خب الآن التفت واحد صاد سمكة، فماذا فعل عقب ما صادها؟ يقول الحمد لله حققت التذكية، أخرجنا السمكة من الماء حيا. تحققت التذكية فربطها وأرجعها إلى ماذا؟ إلى الماء، فماتت داخل الماء. خب الآن هذه السمكة الميتة داخل الماء مذكرة أو غير مذكرة؟ شوف الاشتباه اللي عند الصائل، نقول لم تتحقق التذكية. ليش؟ لأن ليست التذكية هو مجرد إخراج السمك من الماء حيا وموته خارج الماء، ولا بد أن يكون يموت خارج الماء. إذا رجعت للماء مرة ثانية ماذا صار؟ صار خلاص صار إذا صار ماء ميتا في البحر، ويشترط في التذكية أن يموت خارج البحر. ليش يرجع هذا البحار يسوون كذي؟ لأنه يحفظون السمك من التلف، يكون أفضل الجولة. يعني تخرجته يبقى برا، يقولون إرجاع. بعض السمك يقول إذا ترجع إلى الماء تحفظه من التلف، لأجل حفظه من التلف. يقول إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا أو أرجعه إليه إلى الماء فمات فيه، فالظاهر الحرمة، لم يجزم بالحرمة، قال الظاهر، لأنه ليس المدار على أن السمك إخراج مجرد الإخراج حيا، لابد أن يموت خارج الماء. وإذا أخرجه، تلفت المطلب، وإذا أخرجه ثم وجده ميتا، ما نعلق بالشبكة، لا، أنا الآن صياد، أخرج سمك موجود ما شاء الله اليوم حتى عند تحت في الساحل قريب عندنا، فأنا أخرجت السمكة أرفع، أخرجت وأفلت، أخرج وأفلت، ثم شككت، تعال أنا هل أخرجت الحين هذه السمكة اللي أخرجتها؟ هل هي كانت ميتة داخل الماء؟ لو ماتت خارج الماء فماذا نحكم؟ شفتين المسألة؟ ولهذا قال وإذا أخرج السمك ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء وأنا أخرجت ميت، أو في خارج أنا أخرجت حي ومات خارج الماء، فلو كان أخرجت حي سير مذكر، إذا كان أخرجت ميت فيكون غير مذكر. لكن شكاك في الحالة ماذا تفعل؟ هنا صار محل خلاف بين الفقهاء في مثل هذه الصورة. واضح الصورة؟ في هذه الصورة السيد الخوي هنا حكم بالحلية، قال في مثل هذه الصورة إذا شككت أنت بعد ما أخرجت من السمكة شككت بأنه هذا أخرجته هي حية كانت أو ميتة، تحكم بالحلية. ليش تحكم بالحلية؟ مع أنه قد يقال أصالت عدم تذكية، لابد أن تحرز التذكية، لابد أن تعلم بأنه قد أخرج من الماء ماذا؟ من الماء حيا، أنت ما تعلم شك، إذا شكت أصل عدم التذكية. هنا السيد الخوئي قم معنا بحث السيد معنا بحث إليه، بعض الفقهاء الذين قالوا بهذه المسألة يتمسكون بعند شيء اسمه استصحاب. وش أنا الاستصحاب؟ خب ما هو المشكل في متى يكون الحيوان ميتة؟ إذا مات داخل الماء، فأنا أعلم في فترة من الزمن بأنه حي، صحيح؟ أشك بأنه حياته مستمرة إلى ما بعد خروجه خارج الماء، أو أنه حياته انقطعت داخل الماء. ما هو مقتضى الاستصحاب؟ استصحب الحياة إلى ما خارج الماء، تفتينا؟ فأحرز حينئذ التذكية، لأن موضوع التذكية ما هو؟ أن يخرج حيا، فأستصحب حياته إلى كون خارج الماء. وهذا إلى حرز الاستصحاب يقول يرفع الشك، يقدم على أصالة عدم التذكية. السيد السستاني في مثل هذه الصورة يبني على الحرمة، يقول نقدم أصالة عدم التذكية. والتفتين هي مسألة خلافية. السيد الخوي يقول حلال، نستصحب حياته إلى ما بعد خروجه وين؟ خارج الماء. مصورين الفكرة؟ لا، نقطع بأنه حي من فترة من زمانه، نشك بأن الحياة انقطعت داخل الماء وخارج الماء، نستصحب الحياة إلى خارج الماء. يقول وشك في أن موته كان في الماء أو في خارج حكم بحليته. سيستطيع يقول الأقوى الحرمة. يقول سواء علم تاريخ الإخراج، يعني هكذا أنا أعلم بأن أخرجته من الماء الساعة السادسة، لكن ما أدري متى ميت، هل ميت الساعة الخامسة لكي يكون داخل الماء أو الساعة السابعة لكي يكون خارج الماء، لكن أنا أعلم بأن إخراجه كان الساعة هذه السمكة أخرجت الساعة السادسة. قال سواء علم تاريخ الإخراج أو علم تاريخ الموت، أنا أعلم بأن هذا أعلم قطعا بأنه مات الساعة السادسة، لكن ماذا أنا أخرجت الساعة الخامسة أو أخرجت الساعة السابعة؟ إذ أنا أعلم بأنه مات الساعة السادسة، لكن لو خرجت الساعة الخامسة قبل فيكون خارج، إذا كان بعد يكون داخل. خب، أو جهل التاريخين أصلاً لا أدري متى هو تاريخ الإخراج ولا هو تاريخ الموت. ليش ذكر هذه الصورة ثلاث؟ هذا في باب الاستصحاب، سيبسي الخوي كثير يذكر هذا، يهلك جهل التاريخ، هاي باب الاستصحاب، في كلام طويل الاستصحاب. إذا كان عندك تاريخ الإخراج وعندك تاريخ الموت، أنت تقول أستصحب الحياة، أستصحب الحياة إلى وين؟ إلى حين خروجه. خب هذا استصحاب صحيح لا مصحيح؟ كذا أبحث مفصل في الأصول، مو محل يعني. يقول وإذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء، خب أنت قلت إذا ربطه بحبلين وأرجعه إليه فمات، فالضار الحرمة. إذا قد يكون السمك يضطر إلى أنه يرجع السمك إلى ماذا؟ إلى الماء لكي يحفظه مثلا، فماذا يفعل لكي لا يقع في الحرمة؟ يقول أنا أعطيك جواب، أنا مو سماك لكن أعطيك جواب. فيقول هكذا إذا أردت أن تقول، يقول وإذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته. يعني خلي يموت برا وانت اقتله. سيأتينا بأنه لا يشترط في تذكية السمك أن يموت حتف أنفه هو، لا، انت ضربته بعمود خارج خارج الماء بعدما خرجته حيا فمات خارج الماء، ولو كان بفعلك تحققت التذكية. متفتين؟ لا يشترط في السمك أن يموت هو بعد ذلك حتف أنفه، حتى لو جدت ضربته بعمود، ضربته بحطبة ومستقيدة وكمات، ما في إشكال. يقول فليكن ذلك بعد موته، كيف؟ ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره. واضح، اقتله وضربه خليه يموت ورجعه. أنا بأواصل، تكون فيكم شدة لو تعبتوا. نوقفه. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.